بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. إن شاء الله بناخد درس النهاردة عنوانه زفاف كلبين يكلف 250 ألف دولار في نيويورك. طبعا الحقيقة ده خبر أنا قريته في الجريدة، قريته الحقيقة بالعربي ولقيته موجود في برضو الصحف، طبعا قريته قصدي بالإنجليزي ولقيته برضو موجود في الصحف بتاعتنا بالعربي. والحقيقة الخبر ده استوقفني جدا، كان عندي درس تاني كنت محضرة، لكن قررت ان انا يعني اقف عند الخبر ده ومن خلاله نتناقش مع بعض ونشوف يعني ايه موضوع الخبر ده، ايه معناه، يعني ايه اثاره علينا، ازاي اقدر انا اتفاعل مع خبر زي ده. هقرا الاول الخبر عشان نكون يعني فاهمين ايه الوضع بالضبط. الخبر هو: اقيم حفل زفاف باهظ التكاليف في مدينة نيويورك الأمريكية لعروسين من الكلاب. فقد شهد المنتزه الرئيسي سنترال بارك في مدينة نيويورك أمس بتوقيت أمريكا أغلى حفل زفاف للكلاب في العالم، وصل تكاليفه إلى 250 ألف دولار. طبعا إحنا إذا ضربنا 250 ألف دولار في سعر الدولار في بلد زي مصر مثلا اليومين دول، هنلاقي إن حفل الكلب، زواج الكلب والكلبة دول اتكلف 1.5 مليون جنيه. ليه؟ لأنهم بيقولوا أن وصل طبق السوشي سعره إلى 5000 دولار. تمن فستان الزفاف اللي هو تمن زفاف فستان الكلبة يعني وصل إلى 6000 دولار. زهور الأوركيد اللي جابوها علشان يحطوها في حفل الزفاف عشان الكوشة يعني بتاعت الكلب والكلبة وصل إلى 30000 دولار. 30000 دولار طبعا ده بيقولوا في الخبر الأمر الذي رفع تكاليف الزفاف إلى هذا المستوى. وأكد منظمو حفل الزفاف على أن الحفل الباهظ التكلفة أقيم لصالح أغراض خيرية، وأكد سجل جينيس للأرقام القياسية التكاليف غير المسبوقة لحفل من هذا النوع. وأكدت صاحبة فكرة الزفاف والناشطة في مجال حقوق الحيوان، قالت: لم يعد بي حاجة لإقامة حفل زواج لي، فقد نلت بهذا الاحتفال كل ما أريد. الأخت يعني الناشطة في مجال حقوق الحيوان، الأخت ويندي، قالت إن هي مش متجوزة، بس قالت خلاص بقى أنا مش عايزة أتجوز ومش عايزة أعمل حفلة جواز ليا، لأن أنا كل اللي كان نفسي إن أنا أحصل عليه طبعا من يعني حفل زفاف جميل وورد وسوشي وتكاليف عظيمة، كل السعادة الداخلية اللي كنت هحصل عليها من جوازي أنا خلاص حصلت عليها لما نجحت في أني أجوز الكلب والكلبة دول في حفل يعني زفاف محترم جدا متكلف 1.5 مليون جنيه، فهي مش عايزة خلاص تعمل أي حفل زواج. طبعا هو ده الخبر يعني اللي أنا وقفت عنده وحقف عنده أكتر كويس. لكن يعني مع هذا الحفل في حفل تاني برضو اتكلف برضو حوالي 20000 جنيه استرليني. كشفت منظمة حفلات زفاف الحيوانات آن كلارك عن انفاق بعض الزبائن اكتر من 20000 جنيه استرليني على زواج الحيوانات الأليفة، وقالت ان رسوم زواج الحيوانات عادة بتبدأ من 150 جنيه استرليني في الحدائق في انجلترا. واضافت ان بعض يعني اصحاب هؤلاء الكلاب بيتعاقدوا مع مطاعم وبيتعاقدوا مع سيارات ليموزين. وقالت ان في واحدة سيدة انفقت اكتر من 20000 جنيه استرليني عشان تزفاف الكلب بتاعها، لانها جابت له واحد مغني مشهور وعملت له نافورة من الشوكولاتة طولها 6 أقدام. وقالت ان هي يعني الحفلة دي عادة بتبدأ بحفلة افطار، وبعد حفلة افطار بتبدأ مراسم الزفاف، بتمشي العروس اللي هي الكلبة يعني على ممر في منتصف الحديقة لمقابلة عرسها الكلب، وبعد اعلان الزواج بيبتدوا ياخدوا لهم الصور، وبعدين بقى بتبدأ الحفلة، بقى بيرقصوا بقى الكلاب مع بعض وبياكلوا سوشي وبيبقوا قاعدين في وسط زهور الأوركيد اللي بتتكلف ألفات من الألفات من الدولارات. طبعا كأي إنسان يعني عنده عقل لازم يقف عند الأخبار دي، لازم أبدا مش يعديها كده ويقول يا عيني علينا ويا عيني على غلبنا. ويشوفوا الكلاب بقت بتتكلف يعني ألافات الدولارات في أفراحها، وإحنا يا ترى أفراحنا تكلفت قد إيه أو هتتكلف قد إيه. لا، الواحد لما يقرأ خبر زي ده يا جماعة ما يقولش يا عيني علي ويا عيني على غلبي ويا عيني على يعني نسب العنوسة اللي موجودة في بلادنا بسبب عدم وجود مصاريف للإنفاق، ودي برضو نقطة أنا هرجع لها. لا يا جماعة، لما الإنسان يقرأ خبر زي ده كويس لازم يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق يعني تفضيلا. الحمد لله وألف حمد وألف شكر لك يا رب أن أنت خلقتنا بشر مسلمين لنا قرآن ولنا منهج ولنا هدف من وجودنا في الحياة، ولسه عندنا عقول. يعني ندعو ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ان احنا لما نسمع خبر زفاف الكلاب ده اللي بيحصل وبيتكلف 250 ألف دولار او 20 ألف جنيه استرليني او ما شابه هذا، الانسان لما يسمع الخبر اللي زي ده كويس يقف كده مع نفسه واقفة ويقول الحمد لله يا رب، ألف حمد وألف شكر لك يا رب إن إحنا يعني مازال عندنا عقول، مازال عندنا أهداف، مازال عندنا وضوح في الرؤية، مازلنا فاهمين إحنا موجودين في الدنيا ليه. لأن لما يكون في ناس موجودة في الحياة موجودة في الدنيا كل وجودها في الحياة بيدور حوالين الكلاب كويس، يعني بيدور حوالين نوع الكلب اللي أنا هجيبه ونوع الاهتمام اللي أنا ههتم بيه، نوع الدكتور البيطري اللي حودي عنده الكلب، نوع الويك اند اللي زي ما انا حكيت قبل كده في احد الدروس عن يعني اللي هي الاماكن الترفيهية اللي بتروح فيها الكلاب في الويك اند وفي الاجازات الصيفية لما بيكونوا اصحابها مش قادرين ياخدوهم معهم في الطيارات وهم مسافرين اوروبا او مسافرين مثلا في اسيا، فبيتركوا الكلاب بتاعتهم في زي اوتيلات 5 ستارز وبيتركوا الكلاب بسم الله الرحمن الرحيم في سويتس، وزي ما قلت ان في سويت بيبقى يعني سويت سبيشال وفي سويت بيبقى سويت عادي، وطبعا انا قلت برضو في الدروس السابقة بيكون في سويت في التلفزيون متعلق فوق والتلاجة بتكون صغيرة، في سويت تاني بيكون التلفزيون في مستوى رؤية الكلب سرير الكلب يعني وبالتلاجة بتكون كبيرة طبعا حسب بقى المساج اللي هتعمله. وقلت برضو اهم حاجة هي حكاية قبل النوم اللي بتتعمل للكلب، لانه في الاوتيلات بتاعت الكلاب دي اللي بيقضوا فيها الويك اند بيبقى في واحدة متخصصة انها تحكي للكلب حكاية قبل النوم عشان يقدر ينام وهو في حالة نفسية مستريحة، ويقدر الصبح ياخد الشاور بتاعه ويعني ياخد الفطار بتاعه وهو في نفسية هادئة ويستقبل اليوم الجديد وهو رايح يعمل الضوافر بتاعته ورايح يعمل المساج بتاعه، يبقى واخده وهو في حالة نفسية طيبة. انا قلت طبعا ان السنترز دي موجودة، وقلت ان في المدينة اللي انا عايشة فيها في 2 سنترز كبيرة، وقلت انهم بيبنوا اكتر واكتر، لكن استوقفني بصراحة برضو حفل الزفاف الكبير قوي ده برضو ضميته الى ملف الاهتمامات بالكلاب واعطائها حقها في الحياة الكامل المتكامل. لما نيجي احنا بقى يعني كناس مثلا مسلمين كناس يعني عندنا عقول ونقرأ ملفات الكلاب والاهتمام بالكلاب كويس، ونقرأ في نفس الوقت يعني احصائية انا هقراها لكم دلوقتي علشان برضو نقارن وضع الكلاب في الحياة النهاردة بوضع البشر البني ادمين. البني ادمين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم في القرآن ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هنقرأ إن شاء الله دلوقتي من سورة الإسراء، هنقرأ من سورة الإسراء الآية رقم 70 عشان بس نعرف وضع بني آدم على الأرض، أهميته، دوره، عشان نفهم العلاقة ما بين الإنسان وما بين الكلب، إيه أهمية الإنسان، إيه عملية التوهان، إيه الوضع اللي احنا بقينا بنعيشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيضع قوانين الحياة على الأرض، إن التكريم لبني آدم، إن بني آدم ربنا فضله على كل الخلق اللي موجودين على الأرض، وبالتالي يعني خليفة الله في الأرض هو الإنسان، هو بني آدم، هو من يستحق الحياة الكريمة، هو من يستحق أن يكون له الرزق اللي موجود على الأرض. إحنا سمعنا عن زواج كلبين بيتكلف 250,000 دولار. طب خلينا دلوقتي بقى نشوف الإحصائيات اللي بتتعلق بزواج البشر. هل زواج البشر دلوقتي بني آدم اللي ربنا مكرمه وعمله خليفته على الأرض؟ هنشوف دلوقتي، هنشوف إن نسبة العذوبية كويس في الدول العربية زادت زيادة شديدة. هناخد مثلا نسبة العذوبية في أعمار اللي هي أقل من 30 سنة ارتفعت بشكل كبير، ولكل الجنسين يعني للرجالة وللستات. فإحنا بنشوف إن نسبة الذكور غير المتزوجين ارتفعت من 53% إلى 94%. 94% من الشباب اللي أقل من 30 سنة مش متزوجين. وبسم الله الرحمن الرحيم، دي بالنسبة للذكور. بالنسبة للإناث، نسبة عدم الزواج اللي مش موجودة بالنسبة للإناث ارتفعت إلى نسبة حوالي 50% مش متجوزين لغاية سن 30 سنة. طبعا إذا طلعنا فوق 30 سنة هنلاقي طبعا برضو النسب عمالة تزيد، مفيش جواز، الجواز عمال يرتفع، ارتفاع سن الجواز ومعدلات العنوسة مشكلة خطيرة جدا. طبعا مشكلة خطيرة جدا لأنها بتؤدي إلى كبت عاطفي وجنسي، بيؤدي إلى جنوح وإلى ممارسات غير شرعية، بيؤدي إلى اختلال في بناء المجتمع. وطبعا لما بنيجي نبحث وبنقول طب ليه الناس ما بقتش بتتجوز، طبعا هنقول الناس ما بقتش بتتجوز لأن في حالة من الفقر، وفي حالة من البطالة، وفي حالة من الأوضاع الاقتصادية اللي خلت مشروع الجواز مشروع صعب جدا نظرا لتكاليفه الباهظة. يعني أقل حاجة ممكن نشوفها إن أسعار الذهب ارتفاعها الشديد دلوقتي بقى بيخلي أي عريس ما يقدرش يجيب يعني إلا مثلا دبلتين ذهب. ما فيش بقى حكاية إنه يجيب الخاتم الألماز أو يجيب الدبلة أو يجيب الغوايش الذهب. منطقة الذهب دي كمدخل للجواز أصبحت في حد ذاتها مشكلة كبيرة وعبء كبير على كل المقبلين على الزواج، وكلهم بيقولوا إنهم أصبحوا بيواجهوا صعوبات كبيرة بتحول بينهم وبين الزواج، وبالتالي بيؤدي هذا إلى أن متطلبات الزواج العصرية ابتداء من حفلة الجواز والفستان وشهر العسل والأساس والمنزل دي أصبحت مشكلة كبيرة جدا بتخلي الناس تنسى موضوع الجواز تماما، وبأصبحوا بيفكروا في الشغل وبيفكروا أنهم خلاص يستمروا في حياتهم بدون زواج. إذا احنا واقفين النهاردة في حياتنا اللي احنا عايشينها في حياتنا الدنيوية عنده وضعين في منتهى الغرابة الحقيقة، وضعين يعني يجيبوا اختلال لأي إنسان عاقل طبيعي. يا إما إن يكون في شباب وشابات زي الورد نفسهم إنهم يعيشوا حياة يعني كما أمرهم ربنا ويبنوا أسرة ويبقى عندهم يعني أبناء ويبقى عندهم هدف في الحياة ويعيشوا الحياة يعني بالحب وبالمودة في الإطار السليم الصحيح اللي هو إطار الأسرة، لكن الأوضاع الاقتصادية والفقر وأسعار الذهب وأسعار الشقق وأسعار الفرش وكل الحاجات دي بتقف ضدهم وما بيقدروش انهم يحققوا أملهم في الحياة، وبالتالي بتتحول الحياة بدل ما الهدف منها الأسرة ابتدت تتغير الأهداف بتاعة الحياة بالنسبة للشباب، وابتدينا نبتعد عن الجواز كهدف في حد ذاته. ابتدت بقى الناس تطلع أوضاع يعني غير الجواز ممكن انهم يعيشوا بيها وما يبقاش في اي مشكلة، يعني ممكن نتجوز عرفي، ممكن ما نتجوزش خالص، ممكن نعيش كأصدقاء، حاجات كلها بتبعد عن ما امر الله به، وحاجات كلها بتؤدي الى يعني تدمير واتلاف في يعني قيم الانسان، اهداف الانسان في الحياة. البنت كانت دايما زمان مامتها تقول لها يلا عايزاكي تكبري ان شاء الله علشان تتجوزي وعشان يبقى عندك اسرة وعشان يبقى عندك ابناء وبيت وزوج ومسؤولية. المنطقة دي اصبحت الام ما تقدرش تقولها لبنتها بسهولة النهاردة. ليه؟ لان في عوائق كتيرة جدا اقتصادية ومادية بتؤدي الى ان الهدف ده بتاع عشان يا حبيبتي تتجوزي وتبقى عروسة ونعمل لك الفرح ونفرح بيكي كويس ويجيب لك عريسك الشبكة الجميلة، الشبكة صعبة والفرح صعب والفستان صعب والشقة صعب والفرش صعب، يبقى ايه؟ يبقى نقفل على الموضوع ده. معقول؟ معقول تقفل الحياة على الزواج وعلى الأسرة وعلى الفرح وعلى يعني الأبناء؟ معقول؟ لكن يتفتح باب تاني اسمه زواج الكلاب، تتجوز الكلاب وتتعمل لها أفراح وياكلوا سوشي كويس، اللي يمكن في ناس كتير قوي ما تعرفش ايه هو السوشي، وانا الحقيقة عرفت السوشي لما جيت امريكا. السوشي ده اكلة اساسا يعني صينية ويابانية على ما اعتقد يعني كويس، وهي عبارة عن سمك ورز بس بيتعمل بطريقة معينة اللي هي يعني بياكلوها في بلادهم اليابانيين كويس، بالخشبتين اللي هم بياكلوا بيهم الاكل. فالناس اخدت الاكلة الشياكة دي اللي هي السوشي وعملوها يعني دي من اكلات المجتمع الراقي، بس للأسف دلوقتي الكلاب هي اللي بتاكل السوشي كويس، فما بقاش بقى السوشي أكلة قوي المجتمع الراقي، دي أكلة الكلاب الراقية كويس. أنا طبعا يعني لما قريت الخبر ده وتذكرت حال اللي مش متجوزين عندنا في بلادنا العربية، المساكين، الجيل اللي طالع اللي مش عارف يجعل الجواز هدف ولا ينسى الجواز كهدف، مش عارفين الحقيقة يعملوا ايه، ولهم ربنا ويرحمهم ربنا سبحانه وتعالى، ويتنقل الإنسان يعيش في بلاد يلاقي فيها أن الكلاب تحيا أفضل بكتير جدا من بشر كتير موجودين على الأرض. نقف هنا مع بعضينا كناس مسلمين ومؤمنين ونقول يعني يا رب ثبت عقولنا، ويا رب ثبت قلوبنا، ويا رب ثبت يعني مبادئنا وقيمنا عشان ما نتوهش زي الناس اللي تايها، لأن للأسف الشديد إحنا كمجتمعات عربية بنقلد تقليد أعمى يعني المجتمعات الغربية، بس المجتمعات الغربية تاهت وبعدت ويعني دخلت في متاهات كبيرة جدا، ويكفي الخبر اللي أنا قلته النهاردة بتاع الزفاف الكلبين ده، ويعني في زفاف المثلين وفي أنواع كتيرة قوي من الزفاف بقت بتحصل في الغرب، ندعو الله أن يعوذ بينا منها وأنه يبعدها عنها، لكن عشان يبعدها عنا يا جماعة لازم يكون عندنا عقول، لازم يكون عندنا عقول بتفهم وبتدرك وقلوب بترفض أنها تقلد التقليد الأعمى، لأن التقليد الأعمى وصل هذه المجتمعات إلى يعني ضياع نفسي شديد جدا إحنا ما نقدرش عليه، لأن إحنا شعوب يعني الحمد لله خلقنا ربنا على الفطرة السليمة، فالفطرة السليمة دايما بتتحرك بطبيعتها للاتجاه السليم وبتكره الاتجاه الغلط وبتكره الضلالة وبتكره الضياع، فالحمد لله أن فطرتنا لسه سليمة لازم نحافظ عليها. أنا الدرس ده الحقيقة الحمد لله أن أنا قريت هذا الخبر علشان يبقى الدرس ده موجه قبل حلول شهر رمضان المعظم إلى أمة المسلمين. أنا بهديل نفسي، بهديل أسرتي، بهديل أسرتي الكبيرة، بهديل حبايبي قبل ما يدخل علينا شهر رمضان. يا جماعة خلينا نثبت عقولنا جوه يعني رأسنا، يعني يبقى عندنا عقول، يبقى عندنا تفكير، يبقى عندنا وضوح في الرؤية، بلاش نبقى مغيبين، بلاش نبقى تايهين، بلاش نبص حوالينا ونقول واو يا ده الكلب شكله حلو قوي وهو لابس الجاكيتة الصغيرة، هم طبعا حاطين الصور، فالصور طبعا الكلب لابس زي كده ببيونة كده وكولا كده بيضة، والكلبة برضو لابس لها حاجة كده بيضة كده حوالين رقبتها وفوق راسها عشان تبقى عروسة. فممكن بعضا منا من العالم اللي التايهة اللي التفهة كويس تقولك يا واو شكلهم شكلهم حلو قوي الكلاب الجميلة دي. لا يا جماعة شكلهم مش حلو الكلاب. الكلاب بدل ما شوفهم أقول يا ريت كانوا 2 عرسان بس ب$250,000 كنا ممكن نجوز يعني ب1.5 مليون ممكن نجوز 100 عريس وعروسة، ممكن نستر على 100 عريس وعروسة، ممكن نعمل 100 أسرة مسلمة تنتج للمجتمع الحمد لله يعني أسر عظيمة وطيبة ومخلصة. فلازم ان احنا ما نتوهش، بلاش التوهان. احنا يعني الحقيقة دخلنا في مواضيع التوهان وفي مواضيع التقليد في كل شيء، في لبسنا، في كلامنا، في لغتنا، في طريقة تفكيرنا. بس لازم لما يجي خبر زي ده يعني يدي الواحد بالضبط، يعني زي ما يكون الواحد يعني كب على راسه تلج من فوق، فزي ما تقولي انا فقت لما نزل التلج على راسي اللي هو خبر زفاف الكلبين ب$250,000. علشان كده احنا قبل شهر رمضان المعظم اللي داخل علينا سنة 2012 وبعد التوهة الكبيرة اللي تايه فيها كل من حولنا، عايزين نقف بس ونقول ونذكر نفسنا ده شهر واحد بس بيجي في السنة يا جماعة، شهر واحد بس. كويس، شهر واحد بتتفتح فيه أبواب السماء، شهر واحد ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب فيه الدعاء، وفي ليلة القدر، ومش هتكلم عن شهر رمضان لأن كلنا حافظين شهر رمضان وحافظين أهمية شهر رمضان وعارفين إن في ليلة القدر وليلة ليلة القدر، وعارفين إن إحنا كلنا الحمد لله كمسلمين بننتظر وبنقول اللهم احيينا حتى يصل بينا الأيام إلى شهر رمضان المعظم. لكن يا جماعة بلاش نبقى متناقضين، بلاش نبقى متناقضين زي تناقض الحياة اللي بقى موجود حوالينا. زي ما بنلاقي شباب مش قادر يتجوز حتى في أوضة بصالة، وبنلاقي كلاب بتتعمل لها أفراح بالملايين. بلاش ندخل إحنا كبشر في منطقة التناقض، لأن إحنا للأسف الشديد أصبحنا بشر بنحمل الكثير من التناقض. التناقض ده يا جماعة دليل على عدم التوازن البشري وعدم وضوح الرؤية، وده خطر جدا، خطر على الإنسان وخطر على الشعوب. خلينا نقرأ إزاي المسلمين استعدوا لشهر رمضان المعظم علشان نبقى فعلا ناس واقعيين كويس، ونبقى ناس إذا كان في عندنا نوع من يعني التناقض نحاول ان احنا يعني نتخلص من هذا التناقض قبل وصول شهر رمضان المعظم بالخير علينا جميعا. ان شاء الله انا هقرا لكم دلوقتي كيف تستعد الشعوب العربية المسلمة لشهر رمضان المعظم. هنقرا مع بعض برضو خبر، انا الحقيقه الدرس ده بقرا فيه اخبار كويس موجوده في الجرايد يعني وفي الجرانين، علشان يبقى احنا الحمد لله ماشيين يعني بما هو بنقراه جميعا. الخبر بيقول شاشه رمضان تحطم الارقام القياسيه في تاريخ الدراما. احنا كده بنقرا الخبر، اكتر من 70 مسلسل بميزانيه تقترب من 1.5 مليار جنيه يتم تجهيزها للعرض في رمضان المقبل لتصبح هذه الميزانية الأضخم في تاريخ الدراما وفي عدد المسلسلات وهو الأكبر أيضا. وبهذه الأرقام تؤكد السوق أنها قادرة على تحدي كل الظروف، وتؤكد الدراما أنها حقا مصدر أساسي من مصادر الدخل القومي. وهناك 60 عمل حظى بفرصة العرض على الشاشة الرمضانية يظهر فيه أكبر عدد من النجوم، فمن الصعب أن ننسى عدد النجوم المشاركين في رمضان هذا العام لأن العدد كبير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ورغم حالة التفاؤل التي تسيطر على المشاهدين بسبب كثرة هذه الأعمال، فإن هناك حالة من التشاؤم سيطرت على بعض المنتجين والقنوات بسبب الخسائر المتوقعة في هذا الموسم. فطبعا احنا هنقف عند الخبر ده عند سؤالين، ليه حالة التفاؤل بتسيطر على المشاهدين اللي هم المسلمين اللي هم المنتظرين شهر رمضان المعظم عشان يصوموا، عشان يدعوا الله، يتقربوا من رب العالمين، يقروا القرآن الكريم، يصلوا إلى ليلة القدر يعني يعقد المصالحة مع الله سبحانه وتعالى، يحيوا ليالي رمضان. السؤال إن المشاهدين المتفائلين هم حيحيوا ليالي شهر رمضان بالقرآن وبالصلاة، ولا حيحيوا شهر رمضان بحالة التفاؤل العظيمة بكثرة هذه الأعمال الدرامية اللي موجودة؟ ده أول سؤال احنا بنسأله. السؤال الثاني هو ازاي جه كل هذا الانتاج الدرامي في بلاد فيها حالات من الانهيار الاقتصادي؟ يعني اذا كانت الدول فيها حالة انهيار اقتصادي كويس لظروف كلنا عارفينها، طب جت منين المليارات عشان نعمل منها انتاج كويس دراما يعني نحتل بيه ليالي شهر رمضان المعظم وانهار شهر رمضان المعظم ونرسل حالة من التفاؤل إلى المشاهدين؟ المنتجين زعلانين قوي الحقيقة، لأن من كثرة الإنتاج كويس طبعا عملية البيع والشراء ما بقتش بنفس القوة من المنتجين العرب، وبالتالي ما بجابتش التمن اللي هم كانوا متوقعينه لأن السوق المعروض فيه كتير وبكثرة. أنا طبعا ماليش دعوة بالمنتجين وماليش دعوة بالإنتاج يعني المتكثف والإنتاج العظيم، بس أنا بسأل عن المشاهد. اللي يهمني في كل هذا الخبر هو المشاهد اللي بيشعر بحالة التفاؤل بسبب كثرة هذه الأعمال. يعني يا جماعة قبل شهر رمضان الإنسان دايما بيبقى علي أني لازم أحضر درس لشهر رمضان عشان أذكر نفسي وأذكر أخواتي ويعني يكون في ميزان حسناتي كيف ندخل على شهر رمضان المعظم وكيف نستعد لهذا الشهر الكريم اللي بيأتينا مرة واحدة في السنة، واللي بيخسر رمضان بيكون خسر السنة كلها. لما آجي ولاقي قدامي خبرين، الخبر الأول هو خبر زفاف الكلاب، والخبر الثاني هو أن المشاهدين المسلمين عندهم حالة تفاؤل عظيمة قوي من شهر رمضان السنة دي بسبب كثرة المسلسلات. طيب هل ده يخلي الواحد ممكن يعني يدخل على شهر رمضان بطريقة سليمة؟ الإجابة طبعا يا جماعة لا، ومستحيل، مستحيل أقدر أدخل على شهر رمضان بطريقة سليمة وأنا بعيش في حياة أو في عالم نصه الغربي عايش مع الكلاب، ويعني الاهتمام بالكلاب هي القضية الأساسية، والنص الثاني مستني شهر رمضان المعظم علشان المسلسلات اللي هي حيضيع فيها نفسيته، نفسه حيضيع فيها وقته، حيضيع فيها عقله، هيضيع فيها الليالي الغالية بتاع شهر رمضان المعظم. وطبعا يعني من طبيعة المسلسلات ان الحبكة بتبقى في العشر ايام الاخيرة اللي هي بالضبط العشر ايام الغالية من السنة كلها، اللي هي عشر ايام الاخيرة من شهر رمضان، لان فيها ليلة القدر خير من الف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بامر ربي بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى أطلع الفجر. إذا كانت العقول في انتظار المسلسلات وخصوصا النهايات اللي بتبدأ يعني تتركز قوي في العشر أيام الأخيرة، هل من الممكن إن احنا نقدر قلوبنا نخليها مع ليالي اللي بنبحث فيها عن ليلة القدر، الليالي اللي عايزين ناخدها في القيام وفي القرآن وفي الدعاء وفي التقرب إلى الله عشان يرفع عنا كل ما نحن فيه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأمة، ولا العقول والقلوب والليالي كلها مشغولة بنهاية هذا المسلسل وهنا هيعمل إيه نور الشريف وهنا هيعمل إيه محمود عبد العزيز وهنا باشا الزعيم الكبير عادل إمام اللي ينتقم منه ربنا هيعمل ايه في المسلسل بتاعه اللي مليان بما لا يعلم به الا الله، كما يعني توجد الشارات في الجرايد يعني كويس. يعني اما ما بقى من بقية المسلسلات فيعلم بها الله ما فيها وكيف انهم يعملوا الحبكة كلها في العشر ايام الاخيرة. يعني ازاي يبقى الانسان المسلم متوازن لما يبقى استعداده لشهر رمضان المعظم زي ما هم قايلين، هم قايلين في هذا الخبر انه مستعد عن طريق المسلسلات. يا جماعة خلينا نبقى بني أدمين يرضى عنا الله، خلينا نبقى فعلا البني أدمين اللي كرمنا ربنا، ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، خلينا نبقى فعلا من هؤلاء اللي كرمهم ربنا، اللي كرموا ربنا واللي يحبوا ربنا لازم يستعد لشهر رمضان المعظم بالاستعداد السليم والصحيح. لازم يقول لنفسه لا لا ولا يمكن، أنا ولا زي بتوع الكلاب ولا أنا زي الناس اللي ناوية إنها تعمل نفسها وتبيع وقتها وتبيع رمضان ضحية للمسلسلات. لا 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 أنا مش كده، ارحمني يا رب، ارحمني يا رب واجعلني يكون عندي البصر والبصيرة قبل شهر رمضان المعظم عشان أعمل لنفسي جدول أقدر أستفيد به من هذا الشهر الكريم، وأقدر فعلا أقول لنفسي إن أنا نجحت في وسط عالم، عالم كله ضياع، سواء هؤلاء الذين يعيشوا للكلاب أم الآخرين التائهين يعني اللي ربنا يرحمهم من التوهة اللي هي فيها، اللي بيهربوا من مشاكلهم إلى المسلسلات، سواء كانت المسلسلات التركية اللي كانت أكبر نقمة على الدول الإسلامية بكل المواضيع المفتوحة، بكل التفاهة، بكل المناظر، بكل اللبس، بكل الحب الحرام اللي بيحطوه فيها، اللي باعت الناس لها عقولها عشان تهرب من واقعها وتهرب من حياتها وتهرب من أهدافها، ويعني نعيش مغيبين في مسلسلات أو نعيش مغيبين زي الآخرين اللي عايشين مع الكلاب. لا وأبدا، ولا يمكن أن يكون الإنسان اللي عنده عقل واللي عنده قلب واللي عنده قرآن يقبل أن يدخل على شهر رمضان وهو يعني بعد ما سمع الكلام اللي أنا قلته. خلينا دلوقتي نقرأ بعض آيات من سورة الزخرف كويس تساعدنا أن احنا نعمل التوازن النفسي قبل شهر رمضان المعظم. خلينا إن شاء الله ندخل على رمضان كلنا تفاؤل، مش تفاؤل بالمسلسلات ولا تفاؤل بالكلاب، لا تفاؤل بأيام الرحمة، تفاؤل بأبواب السماء المفتوحة، تفاؤل بليالي القرآن، تفاؤل بالصلة مع الله سبحانه وتعالى، تفاؤل بأن ربنا يستجيب لنا دعائنا، تفاؤل أن ربنا يصلح لنا أسرنا، تفاؤل أن ربنا يشفي لنا مرضانا، تفاؤل أن ربنا يفتح لنا أبواب رحمته. هنقرأ دلوقتي من سورة الزخرف من الآية 33 إلى الآية 35. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العظيم. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان الحياة الدنيا دي هينة عند الله سبحانه وتعالى ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، وان سبحانه وتعالى وسبحانه وتعالى بيقول لنا ان لولا ان الناس امام اعراض الدنيا لجعل لمن يكفر بصاحب الرحمه ربنا سبحانه وتعالى بيوت السقف بتاعها من فضه والسلالم من ذهب، بيوت لها ابواب كتيره، قصور فيها فرش وفيها زخرف للزينه. ربنا سبحانه وتعالى ليه بيقول لنا كده؟ ليه بيقول لنا ان ممكن يدي الذهب ويدي الفضه ويدي الزخرف؟ كويس، يعني الواحد لما يحاول يتخيل قصر كبير وان القصر ده السقف بتاعه معمول من فضة، واحنا عارفين الفضة بقى تمنها قد ايه، السلالم معمولة من ذهب واحنا عارفين النهاردة جرام الذهب قد ايه، يا رب هتدي القصور اللي السلالم من ذهب ومن فضة دي للمؤمنين للمتقين للصالحين في الدنيا؟ لا 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 لا، دي ممكن يديها ربنا لمن يكفر بالرحمن، عشان ربنا سبحانه وتعالى بيورينا قد ايه ان عرض الدنيا الدنيا ده ليس له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. إن اللي بياخدوا هذه الأشياء بالحرام كويس ده عمره ما كان دليل على حب ربنا لهم ولا تسهيل حياتهم ولا رغبته إن يسعدهم، لأن هذه الأشياء الذهب والفضة والزخرف في الدنيا ما يسويش حاجة خالص عند ربنا. فربنا ممكن يدي لكل الناس اللي بتكفر بيه، بس ربنا ما رضاش يدي للناس اللي بتكفر بيه عشان ما يخليش كل الناس تكفر بيه سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بحب الناس وبفتنة الناس بالذهب وبمتاع الحياة الدنيا. فعشان كده لازم الواحد دايما في كل وقت يا جماعة يكون صاحي، يكون عاقل، يكون عنده عقل بيفكر فيه، يبص حواليه ويقول الناس بتعمل حفلات كلاب ب 250,000 دولار، تبقى الدنيا دي ما تسويش، تبقى ألفات الدولارات ولا شيء، الكلاب بقوا عايشين أحسن من البني أدمين في الدنيا. في حاجة غلط، الدنيا الناس بتفكر غلط. وهذا هو الدليل من القرآن، إذا كانوا الذهب والفضة هم الغاية ربنا كان ممكن يديهم للي بيكفر بيه، بس ربنا أرحم بينا بالنفسنا، كنا هنكشف عشان الذهب والفضة. بلاش نبقى يعني بشر معادننا كلها معادن لا تساوي، خلينا نطلع فعلا إحنا الذهب. ما يبقاش هدفنا في الحياة إن إحنا نعيش في بيوت معمولة من الذهب أو نمتلك الذهب، خلينا إحنا، خليكي أنت بني أدم ذهب، خلي قلبك ذهب، خلي قيمتك ذهب، علشان تبقي فعلا أنت الإنسانة اللي تساوي إن ربنا كرمك في الدنيا وجعلك أغلى من كل اللي على الدنيا ومن كل اللي عندهم القصور ومن كل اللي بيبقى عندهم الأموال. ليه؟ لأنك أنت عندك العقل، لأنك أنت فهمنا الدنيا على حقيقتها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راح لمشربة الرسول صلى الله عليه وسلم ولقاه نايم على رمال حصير، الحصير بتاع اللي بينام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أثر في جنبه، يعني جنبه من كتر ما بينام على الحصير الجاف بقى جنبه في بيوجعه أو جنبه في أثر. فعمر بن الخطاب ابتدى يبكي وقال له يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هم فيه، يعني كسرى وقيصر اللي هم ملوك الروم وملوك الفرس عايشين في القصور اللي من ذهب ومن فضة، وانت خير خلق الله يبقى تبقى نايم على الحصير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وفي رواية أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. إحنا ما قلناش ما نعيش الدنيا، إحنا ما قلناش ما نتمتعش بالحلال، إحنا ما قلناش ما ناكلش كويس ونشرب كويس ونلبس كويس. الحمد لله يرزقنا الله القناعة، يرزقنا الله الرضا، يرزقنا الله من رزق الواسع من الحلال. بس مش هي دي المشكلة، مش المشكلة يعني نقف فيها عند الدنيا مدياني ايه، المشكلة انا عقلي بيفكر ازاي. انا عايزة ايه من الدنيا؟ انا عايزة ايه من الدنيا اللي اسمها دنيا؟ دنيا يعني حاجة، دنيا يعني حاجة تحت وواطية، كويس انك انت بتقولي فيها عالي وفي داني، كويس. الدنيا من الدنو، والدنو يعني من الحاجة اللي هي ما تكونش لها، ما تكونش عالية، كويس. الدنيا يا جماعة احنا بنقول هذا الكلام ليه؟ انا بقول هذه الايات في الدرس ده، مش عايزين الدنيا تلخبطنا، مش عايزين الدنيا تاخدنا، مش عايزين اللخبطة اللي حوالينا كويس تخلينا نبقى ناس تايهين. حتى قبل شهر رمضان مش عارفين نضبط نفسنا، قبل شهر رمضان مش فرحانين بالشهر الكريم، مش فرحانين بالشهر اللي هنغسل فيه ذنوبنا، مش فرحانين بالشهر اللي يمكن علاقتنا بالقرآن تتحسن، مش فرحانين بالشهر اللي فيه 30 دعوة يا رب يستجيب لهم ربنا جميعا ويغير فيها أحوالنا جميعا. لا، احنا مركزين على جدول المسلسلات، جدول المسلسلات في جميع المحطات العربية، مركزين على يعني المأكولات، مركزين على المشروبات إذا كانت متوفرة. يا جماعة لازم الإنسان يحتفظ بعقله، لازم يحتفظ بتفكيره، لازم الدنيا ما تلخبطوش. عشنا في أمريكا، عشنا في مصر، عشنا في الخليج، عشنا في أي أرض، عقلي موجود جوايا، يقيني وضوح رؤيتي موجود جوايا، الدنيا ما تلخبطنيش. الدنيا أيام معدودة، طالت أو قلت نهاية محدودة، أيامها كلها امتحان، ودي ربنا قال لنا على هذا الامتحان ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا هذه القضية بكثرة في القرآن علشان نظبط، عشان الدنيا ما تاخدناش، عشان ما نبصش للغنى مننا ونبقى الحسرة مالية قلوبنا، عشان احنا ما عندناش اللي عنده، او الغني يبقى حريص كل الحرص على اللي عنده، نعيش دنيا بس حتى واحنا داخلين على شهر رمضان، دنيا بس، شهر رمضان اللي الواحد يحرص عليه بكل دقيقة. لا، داخلين ومعانا جيش جيش من المسلسلات. مش معقول يا جماعة ندخل شهر رمضان، شهر واحد في السنة، بدل ما يسيبونا نتعبد فيه لله وينزلوا المسلسلات 11 شهر في السنة، لا، ييجوا على شهر الرحمة وعلى شهر الصوم وعلى شهر القرآن وعلى شهر العبادة وينزلوا بيه بالمسلسلات بمهرجان كويس من المسلسلات. طيب هم ينزلوا براحتهم، لكن هل أنا إنسانة عندي عقل، عندي تفكير، عندي أهداف، عندي فهم لطبيعة الحياة الدنيا، ولا أنا إنسانة حوصل في الآخر بعقلي إلى من يحذي عقول من يحتفل بأفراح الكلاب؟ ما هو لازم الإنسان يعرف كده. عقل البني آدم لما بيبيعوا تدريجيا كويس، ما بيتبعش مرة واحدة، لا بيتبع تدريجيا. الأول نبقى يعني فاهمين، الأول نبقى مدركين، يبقى عندنا قيم، يبقى عندنا أهداف، وبعدين تبتدي الأسرة تضيع، وبعدين تبتدي العلاقات الإنسانية تضيع، وبعدين تبتدي الأخلاق الطيبة تضيع، وبعدين نبتدي بعد كده بقى نضيع بقى طبعا ده نضيع معاه القرآن، وبعدين نخش على المسلسلات، وبعدين نخش على اللبس وتقليد اللبس، وبعد كده نخش على الكلاب، ومن الكلاب نخش على أفراح الكلاب. عادي، مش النهاردة، بعد 10-20-30 سنة ممكن في بلاد المسلمين يبقى فيه الكلاب ويبقى فيه كل ده. ابتدينا من البداية الأولانية، من بداية لما شهر رمضان ضاع عندنا، وانس ضاع شهر القرآن احنا هنضيع تدريجيا. خلينا يا جماعة نقرأ تاني من سورة آل عمران. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جددوا إيمانكم. احنا بنجدد إيماننا قبل شهر رمضان المعظم عشان نعرف ندخل عليه نكون متفائلين بشهر الرحمة، متفائلين بليالي القرآن، متفائلين بالدعاء وبالقرب من الله سبحانه وتعالى. هنقرأ دلوقتي من سورة آل عمران عشان وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، عشان جددوا إيمانكم قبل شهر رمضان المعظم. هنقرأ من سورة آل عمران الآية رقم 14 و15. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للناس حب الشهوات من النساء والبنين، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. في الآيات دي يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيستعرض نماذج من الشهوات الموجودة في الدنيا، واللي هي من دوافع الفطرة. الإسلام ما بيعتبرش أن الفطرة دوافع يعني مرفوضة يا جماعة، لا، الإسلام بس عايزنا نتوسط، دايما نتوسط ونبقى في منطقة الوسط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن الآخرة فيها جنات بتجري من تحتها الأنهار، وأن الدنيا فيها نعيم. طيب أنا أخد دلوقتي أكون من الناس اللي حياتها بس دنيا؟ لا، إحنا كمسلمين بنقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هو ده التوسط. الشهوات اللي موجودة في الدنيا اللي هي طبعا البنين والذهب والفضة، ويعني طبعا الأنعام والأرض وما على الأرض، كل دي طبعا يعني من متع الحياة الدنيا كويس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن هذه المتع دي شهوات، شهوات يعني الإنسان بيتمناها كويس، لكن ليست هذه هي النهاية. ربنا هو ربنا بيقول لنا ذلك متاع الحياة الدنيا، الفترة القصيرة دي هو ده اللي فيها، لكن في خير، في أفضل من هذا للي بيتقي الله، جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج ورضوان من الله. يا جماعة في الإسلام لازم نعرف أنه ده دين التوسط، نعيش حياتنا والحمد لله نتمتع بالنعم اللي فيها، والحمد لله يكون عندنا يعني كل اللي نفسنا فيه من الحلال، لكن مش دي النهاية. ولو ما كانش عندي ما فيش مشكلة، ولو نقصني دي طبيعة الدنيا، لسه الرحلة متكملة عند ربنا، حاجات أفضل من هذا وخير وأبقى، وحاجات يعني جنة يعني عمر ما العين ما لا رأته عين ولا خطر على بال بشر. فبلاش نقفل على نفسنا على بس الدنيا وننسى حقيقة الدنيا. الدنيا برضو مش كلها شهوات كويس، احنا شايفينها يعني الدنيا فيها ايه، الدنيا فيها معاناة وفيها تعب وفيها فقر وفيها مرض وفيها احتياج، فخلينا نبقى متوازنين معاها. يعني ايه متوازنين معاها؟ يعني ما تبقاش هي المتعة اللي فيها الهدف بتاعنا، لا، الهدف بتاعنا ان احنا نعيش حياة صح زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا، بمعنى حياة صح ان احنا اليومين دول عشان نكون في المنطقة داخلين على ايام يعني لا تتكرر في السنة بالنسبة للمسلم الا مرة واحدة في السنة، بتجينا مرة واحدة في السنة، ايام الاعمال فيها الثواب فيها بيتضاعف، ايام الشياطين فيها ربنا بتغلغل فيها الشياطين، ايام بتفتح فيها ابواب السماء. يبقى اذا لابد ان احنا نعرف ان احنا داخلين على ايام خاصة جدا كويس، عددها بس 30 يوم من سنة فيها 365 يوم. يبقى لازم أنا أعرف دايما إن لما يكون في فرصة في حياتي كويس لابد إن أنا أعرف كيف أستعد لها عشان أستفيد منها. صدقوني وأنا بقول لنفسي وبذكر نفسي وبقول يا ريتني كنت عرفت من زمان وأنا بنت صغيرة إن أيام شهر رمضان دي فرصة عظيمة جدا قد لا تأتي مرة تانية. يمكن الدعاء اللي ندعيه في شهر رمضان هو اللي يفرج كل كربنا، يمكن القرآن اللي نقراه في شهر رمضان هو اللي يقف لنا يوم القيامة يدخلنا الجنة، يمكن الصفاء النفسي مع الله والصلاة اللي فيها يعني نوع من الصفاء النفسي مع ربنا تبقى هي اللي تمحو ذنوبنا. يبقى لابد ان احنا واحنا داخلين على شهر رمضان المعظم نقول لنفسنا يا نفسي بلاش بلاش نبيع هذا الشهر للمسلسلات، المسلسلات بترجع تتعاد مرة تانية وبتتكرر كلها مرة تانية، اللي عايز يشوفها يبقى يشوفها براحته، بس مش لازم نيجي في الثلاثين يوم دول زي اللي بيبقى عنده مع يعني مع الفرق الكبير. النهاردة لو في حد فينا ابنه داخل على الثانوية العامة كان هيخليه يشوف المسلسلات، كان هيقوله لا، سنة الثانوية العامة ممنوع المسلسلات يا ابني، دي ثانوية عامة، ده مستقبلك. وطبعا برضو لو هو في نهائي طب أو في نهائي هندسة أو في نهائي أي كلية بتحتاج دراسة كويس، هيقوله لا 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 احنا نلغي، نقدر نلغي المسلسلات، نقدر نلغي يعني أي حاجة في حياتنا من المتع في سبيل برضو الدنيا وليس في سبيل الله سبحانه وتعالى. هو مين اللي هيدي النجاح ومين اللي هيدي التوفيق ومين اللي هيخلي الشهادة يبقى فيه بعدها بعد كده رزق كبير؟ مش هو ربنا رب شهر رمضان سبحانه وتعالى. خلينا يا جماعة نظبط عقولنا قبل شهر رمضان، بعد ما بنقرأ الأخبار اللي بنقراها هناك وهنا كويس عندهم وعندنا، خلينا نظبط عقولنا، خلينا بس نحافظ على الحاجة اللي فضلنا وهي شهر رمضان المعظم اللي بيتوب فيه كتير من المسلمين وبيرجعوا فيه لربنا. خلينا نقول للمسلسلات لا للمسلسلات، ولا لحفلات جواز الكلاب، ولا لبع عقلي اللي فاضلي في الدنيا، وخلينا ندخل على شهر رمضان بجدول هديهولكو دلوقتي، نحاول ما استطعنا انه نخليه ده جدول شهر رمضان ان شاء الله، وربنا هو المعين بإذن الله، ونسمع مع بعض الجدول ده علشان إن شاء الله يساعدنا إن إحنا نعيش 30 يوم من رحمة ربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا وفي نفوسنا وفي عقولنا وفي دعائنا وفي صلاتنا وفي صيامنا ومع أبناء أعمقنا إن شاء الله ونخرج وإحنا مغسولين نفسيا وعقليا وروحانيا برحمة الله من شهر رمضان المعظم إن شاء الله، فنلاقي عقولنا ثبتت أكتر، ونلاقي نفوسنا اتفتحت أكتر، ونلاقي حياتنا اتحسنت أكتر، ونلاقينا لما بنقرأ الأخبار بتاعة الكلاب وبتاعة المسلسلات وبتاعة المثلين بنقول ألف حمد وألف شكر لك يا رب، ثبت عقولنا وثبت قلوبنا وغمرتنا برحمتك في شهر الرحمة، لك الحمد كله يا رب، ديم علينا يا رب رحمتك وديم علينا هدايتك. أنا حقرأ دلوقتي الجدول، وزي ما بقول ما استطعنا إن احنا نعمل جدول رمضان، وإن شاء الله يكون خير وبركة علينا جميعا ونسمع الجدول. وأحب أقول برضو قبل ما أقرأ الجدول إن دروس شهر رمضان إن شاء الله السنة دي هتكون عن الصبر وعن ثواب الصبر وعن الرضا اللي أنا كنت بقوله قبل شهر رمضان. هنخش بقى إن شاء الله في شهر رمضان مع ثواب الصابرين ومع رحمة ربنا بالصابرين، وعن يعني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن شاء الله. دروس تعنا في شهر الصبر وفي شهر الصيام وفي شهر القرآن إن إحنا نصبر على طاعة ربنا ونصبر على بعدنا عن المعصية ونصبر على القرآن، ونقول لنفسنا يا نفسي القرآن شهر رمضان شهر القرآن ولا شهر رمضان هو شهر المسلسلات؟ شوفي نفسك حتوصلك لفين إن شاء الله. ندعو الله أن يوصلنا لشهر رمضان جميعا وإحنا في خير صحة وفي خير حال وفي رضا من الله سبحانه وتعالى، وقلوبنا مليانة بالإيمان وعقولنا ثابتة ما بنتهذش بنقراه ولا بنشوفه حوالينا. دايما جدول شهر رمضان بيبتدي طبعا لما بيعلنوا ان هم شافوا هلال شهر رمضان، يعني هو طبعا ان شاء الله رمضان هيبدأ يوم الجمعة اللي هو يوم 20 يوليو بإذن الله، يبقى يوم الخميس بإذن الله بالليل الناس هتبتدي ان شاء الله تروح المسجد علشان تصلي صلاة العشاء وصلاة التراويح، وبعدين ان شاء الله بنقوم قبل الفجر وبنبتدي ان شاء الله نأكل وجبة السحور، وبعدين بنستعد إلى إن شاء الله إن إحنا نصلي صلاة الفجر، وطبعا أو صلاة الفجر يعني طبعا إحنا بنصلي صلاة الفجر إن شاء الله حاضر ضروري جدا في رمضان إن شاء الله بعد السحور عشان نبقى دخلنا في حماية الله سبحانه وتعالى. اللي بيصلي صلاة الفجر في وقتها بيكون في حماية الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين إن شاء الله تكون إحنا بنتكلم عن الأخوات طبعا أولاد دلوقتي في الأجازة، بيكون عندك فرصة ان احنا ننام بعد كده بعد صلاة الفجر ان شاء الله، بتنامي لحوالي مثلا الساعة 10 الساعة 11 كل واحدة وظروفها وأولادها، وبعدين بنقوم مثلا علشان تصلي صلاة الضحى ركعتين بتصليهم حوالي الساعة 10 10 ونص بتصلي صلاة الضحى ودي صلاة الأوابين كويس، ركعتين لله سبحانه وتعالى، وبتبتدي تاخدي الوقت ده ان شاء الله انك ترتبي البيت وتوضبي يعني بيتك وترتبيه، وتاخدي برضو شوية وقت نص ساعة ربع ساعة تعملي شوية تسبيح أو شوية ذكر أو قراءة قرآن لغاية طبعا ما بيجي أذان الظهر. لما بيجي صلاة الظهر بتصلي إن شاء الله صلاة الظهر، وإن شاء الله إن شاء الله تصلي بعديها السنة، وطبعا ده بيبقى أحسن وقت برضو إذا كنت عندك وردك بتاع القرآن. طبعا إحنا عايزين نكون زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، دول اللي ما بيختموش القرآن في شهر، احنا عايزين في شهر رمضان نختم القرآن، يعني كل يوم عايزين نقرأ 20 صفحة من القرآن، ممكن تقريهم بعد صلاة الظهر ان شاء الله قبل ما تخشي على صلاة العصر، لانك انت من لما حتصلي صلاة العصر هتبتدي بقى تعملي استعداد للإفطار، انك تحضري الفطار وانك انت ان شاء الله يعني تعملي إفطار برضو جميل علشان نحب برضو شهر رمضان ونحس ان احنا بنتلم كلنا كأسرة في شهر رمضان، نفطر مع بعض ونفطر مع الوالد والوالدة ومع الحبايب ومع القرايب، وبعدين إن شاء الله بتستريح شوية لو استطعت إنك تخلصي الأكل، وبنخش على أذان المغرب إن شاء الله بنقول أذان المغرب، وإن شاء الله بندعو الله سبحانه وتعالى قبل الإفطار، ودي بتبقى الدعوة المستجابة لكل واحد فينا بيحرص على إنه يدعيها لله سبحانه وتعالى. وطبعا بعد ما بنقول الدعاء الإفطار وبن بنفطر على التمر زي ما الرسول صلى الله او على رطب زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنصلي المغرب وبعدين بنكمل الافطار بتاعنا وبنستريح شويه كويس، وبنلم السفره وبنشوف اللي حوالينا هيعملوا ايه، وبعدين بنوصل على طول لصلاه العشاء. العشاء بنصلي صلاه العشاء كويس، وفي ناس بتقعد تعمل التراويح في البيت، ممكن تعمليها بره كويس، والحمد لله توضبي البيت وتشوفي اسرتك، وبعدين بتنامي. حاولي انك تنامي بدري، السنه دي رمضان طبعا الافطار فيه متاخر، يعني يا دوبك عقبال ما تنامي على 11 مثلا 12 عشان تقدري تقومي قبل الفجر بحوالي ربع ساعه علشان تصلي ركعتين قيام ليل في شهر رمضان. دول اجمل ما يكون في شهر رمضان، تصلي قيام الليل وبعدين تحضري السحور لاسرتك وبعدين تصلي صلاه الفجر، وتبقى ايام كلها الحمد لله بتحاولي انك تطيعي فيها ربنا وتختمي فيها القران وتكون فيها حسن الخلق مع من حولك، تبقى ايام من الرحمه، تبقى نفسيتك هاديه وتبقى نفسيتك صافيه، ما تعبيش نفسيتك بقى بقصه المسلسل ده وقصه المسلسل ده وقصه الحكايه دي وقصه الخبر ده، وتبقى النفس متعكره ومضطربه. لا، حاولي يكون في صفاء نفسي وصفاء عقلي. عايزين عقولنا، نركز على عقولنا، ما نبحهاش في شهر رمضان للمسلسلات وللاخبار وبرامج المسابقات وبرامج الفنانين اللي تحولوا الى مقدمين برامج، وتلاقي عقلك تحول الى ورشه عمل، عماله تفكري ده هيقول ايه وده هيعمل ايه وده هيحصل له ايه، وتنسي القران وتنسي ربنا، ويبقى بس امتناع الصيام، امتناع عن الاكل والشرب. يا ريت يا ريت في اخر هذا الدرس اذكر نفسي واذكركم بالناس اللي وصلت انها بتحتفل بزفاف الكلاب، علشان دايما نقول لنفسنا يا رب ارحمنا ويا رب ابعد عنا الضياع والضلاله دي، ويا رب ثبت عقولنا وقلوبنا، ويا رب اجعل شهر رمضان يكون باب رحمه لنا ولجميع المسلمين وغسل لكل ذنوب السنه اللي فاتت وبدايه جديده معاك يا رب. وابدا في الدعاء: اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها اعمالنا وتحفظنا اللهم بها من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نسالك انك توصلنا يا رب يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال جلال والاكرام، توصلنا الى شهر رمضان ونحن جميعا في احسن صحه وفي احسن حال ونحن في طاعه ونحن في امل ورجاء منك يا ارحم الراحمين يا رزاق يا وهاب يا عالم الغيب والشهاده، تفتح لنا ابواب رحمتك وابواب رزقك وابواب هدايتك في هذا الشهر الكريم، وتبارك لنا في ابنائنا وتصلحهم يا رب وترزقنا الصحه والهدايه والنور والايمان والتقوى والقران يا رب، وتجعله شهر زياده في كل خير علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.